أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل به بحق محمد وآل محمد. وبعد، كان الكلام السابق في الإدغام، ولا زال الكلام في الإدغام، ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف تنبيه يريد أن يشير من خلاله إلى بعض التنبيهات والفوائد التي لها نوع ارتباط بهذا الدرس. المصنف يقول: إذا ولي المدغم حرف مد وجب تحريكه بما يناسبه. المصنف هنا يقول: إذا نحن في درس الإدغام، إذا أدغمنا الحرفين وجاء بعد الحرفين حرف مد، يقول هذا المدغم هنا يجب تحريكه بما يناسب حرف المد، بما يجانسه. فإذا كان حرف المد واو حرك بالضم، وإذا كان ألف حرك بالفتح، وإذا كان ياء حرك بالكسر، كما في مثلا ردوا. احنا عندنا رد، رد هذا هو المدغم، وأسند إليه واو الجماعة فيحرك بمن؟ بالضم، فنقول ردوا أو ردوا عفوا. ولدينا ردي الفعل المدغم رد، لكن بما أنه ماذا اتصلت به الياء، فلا بد أن نحرك هذا الفعل بما يناسب هذه الياء، بما يجانسها، والذي يجانس هذه الياء هو الكسرة، فنقول ردي. وأيضا ردا يناسب الألف الفتحة، هذا إذا وليه حرف مد. وأما إذا وليه هاء غائبة وجب فتحه، وجب فتحه. ليش يقول لي خفاء الهاء؟ لخفاء الهاء، لأن الهاء إن شاء الله تعالى كما هو موضح في فنه في علم القراءات أن الهاء من صفاته الخفاء، لأنه حرف خفي يخفى الصوت عند النطق به، فسمي حرف خفاء. يقول: فكأن الألف وليته. هنا ليش احنا خليناها مفتوحة؟ يقول فكأن الألف وليته، فنشبهها بالألف فنلزم هذا الفعل الفتح. ثم قال: ويجب الضم إذا وليه هاء غائب. هناك هاء غائبة، هنا هاء غائب. إذا ولي الفعل هاء غائب، هنا ماذا؟ وجب الضم، خلافا لثعلب. ثعلب لم يرتضي ذلك الأمر، لأنه يقول لا، لا يجب فيه الضم، وإنما يجوز فيه الضم. قال: وأما إذا وليه ساكن أو لم يله شيئا فيثلث آخره في المضارع المجزوم والأمر إذا كان مضمومي الفاء. هنا إذا كان الفعل الماضي المضاعف الآخر مضموم الفاء، جاز في مضارعه المجزوم تحريك آخره بالحركات الثلاث، فنقول في مضارع مثلا الفعل جن المجزوم، نقول لم يجن ولم يجن ولم يجني، هكذا. والكسر هو أضعف هذه الحركات. فإذا كانت الفاء فاء الفعل مفتوحة، جاز في آخره التحريك بالفتح والكسر، فنقول في مضارع جد مثلا المجزوم لم يجد ولم يجدي، والفتح أفصح وأكثر. فقال: إذا كان مضمومي الفاء نحو رد القوم ولم يغض الطرف، فنقول لم يغض ولم يغض ولم يغضي. فإذا كانا مفتوحي الفاء أو مكسوريها نحو عض وفر، ففيه وجهان، فقط الفتح والكسر، على خلاف في بعض ذلك بين البصريين والكوفيين. هناك خلاف بين البصرة والكوفة. طبعا أيضا إذا كانت فاء الفعل مكسورة في المضارع جاز تحريك آخر الفعل المضاعف المجزوم بالفتح أو الكسر، وأيضا الفتح أولى، مثل فر، نقول في مضارعها المجزوم لم يفر ولم يفري، وفي الحالات السابقة يكون جزم الفعل المضارع حينئذ بسكون المقدر على آخره منع من ظهوره حركة الإدغام، وكذا الحال بالنسبة للفعل اللي هو فعل الأمر المدغم الآخر، فإنه يبنى على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره حركة الإدغام، مثل عد ومد ورد إلى آخره. فقال: وإذا اتصل المدغم بضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام، كما في نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. شددنا، هذا الذي تقدم بأنه إذا كان الفعل الماضي الثلاثي المجرد مكسور العين مضاعفا ومسندا إلى ضمير إلى ضمير رفع متحرك، مثل ظل، أصير ظللت. هذا هنا تجوز فيه ثلاث وجوه. هسه المصنف هنا ذاكرنا فقط قال وجب فك الإدغام، ونحن نقول وقلنا سابقا بأنه تجوز فيه يعني ثلاث أوجه، اللي هو استعماله تاما، اللي هو كما قلنا سابقا ظللت صير ظلت صير ظلت وصير ظللت، وصير مثلا ظلت وظللت، ويجوز فيه الإدغام أيضا، أو جاز فيه الفك مثل ظللت وحذف عينه مع بقاء حركة الفاء ظلت، وحذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء يصير ظلت، هكذا. هذا هذا اللي تقدم سابقا، ما أعرف المصنف ذاكر نوع واحد. وإذا اتصل المدغم بضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام نحو نحن خلقناكم وشددنا، هكذا، لأن هو شد أصل الفعل، اتصل به الضمير نا فصار شددنا، وجب فك الإدغام. وقد يفك شذوذا في غير ذلك نحو ألل السقاء، أي تغيرت رائحته، وفي الضرورة أيضا نحو قول أبي النجم العجلي الحمد لله العلي الأجللي، هو الأجل، هكذا. هذا تمام الكلام عن ما جاء في التنبيهات. لدينا مسألة هي فصل في إدغام المتقاربين. إدغام المتقاربين يعني يقصد به هو الإدغام التجويدي. طبعا في التجويد يكون بحثه أعمق من هذا البحث الصرفي، أو أوضح، هنا أعمق لكن شوي بغموض. قال: حيث إن التقارب ينقسم إلى تقارب في المخرج وتقارب في الصفة، لزم أن نبين أولا مخارج الحروف وصفاتها ليكون الطالب على بصيرة، فنقول مخارج الحروف 14. طبعا مخارج الحروف ليست 14، بل المشهور على أنها 17. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراي دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. هذه المخارج 17، لكن القوم اختلفوا فيها. الذي قال بأن المخارج 17 هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وتابعه على ذلك ابن الجزري، شمس الدين ابن الجزري. والذي قال القول الآخر هو القول بأنها 16 مخرجا، والقائل بذلك القول هو سيبويه تلميذ الخليل، وتبعه على ذلك الشاطبي، القاسم ابن فيره الشاطبي، صاحب هذه المنظومة الشهيرة حرز الأماني ووجه التهاني، سميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني إلى آخره. هذا المتوفى سنة 590 للهجرة، هذا تبعه وقال بأن المخارج 16 وأسقط مخرج الجوف. والذي ذهب على أنها 14 هو الجرمي وقطرب، الجرمي وقطرب وأبو عبد الفارس أيضا قال بأنها 14. ولذلك قال اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن أغلب أكثر من يجود القرآن. فإذا المخارج على المشهور 17، لكن المصنف نحى ما ينحو إليه الجرمي ومن تبعه كأبي علي الفارسي وقطر. إذن المخارج على المصنف، طبعا نحن تنزلا نقول 17 16 14 تنزلا، وإلا في الحقيقة المخارج هي 29 مخرج، لأننا لدينا 29 حرفا في اللغة العربية، وعدة الحروف للهجاء 29 بلم تراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت في الابتداء إلى آخره. ولذلك قال بعضهم والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. لكننا إن شاء الله تعالى سنقرأ العبارة. فقال أقصى الحلق للألف والهمزة والهاء، طبعا هو قال للألف والهمزة والهاء على اعتبار أنه جعل الألف والهمزة من مخرج واحد، نحن لا، في 17 نقول الهمزة والهاء من أقصى الحلق، أما الألف فمخرجها غير مقدر من الجوف، من تمام الجوف. ووسطه للحاء والعين المهملتين، وأدناه للخاء والغين المعجمتين، وأقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك، من الحنك لم يقل من الحنك الأعلى، على اعتبار إذا قال الحنك الأعلى لابد أن يكون حنكا أسفل، وحيث إنه لا حنك أسفل فقال من الحنك وانتهى. للقاف والكاف، طبعا القاف والكاف في من قالوا بأنها 17 مخرجا جعلوا القاف من أقصى الحل، من أقصى اللسان زين، والكاف من أقصى اللسان، طبعا أقصى القاف أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، والكاف هي أقصى اللسان لكن تحت مخرج القاف قليلا، ولكل مخرج بحد رأسه. ووسطه مع ما فوقه من الحنك للجيم والشين، فوسطه فجيم الشين ياء، والياء أيضا تخرج منها، وإحدى حافتي مع ما يليه من الأضراس للضاد، والضاد من أيسر أو يمناها هكذا، يعني من إحدى حافتي اللسان تريد أن من اليمنى أو اليسرى. قال وما دون طرفه إلى منتهى مع ما فوقه من الحنك للام، فمخرج اللام قريب من للام، فمخرج اللام قريب من الضاد، وهي أوسع الحروف مخرجا، على اعتبار أنها الضاد من الأيسر أو من اليمنى. اللام فيها صفة الاستطالة، عفوا فيها صفة الانحراف، أما الضاد فيها صفة الاستطالة، فمخرجها يستطيل معنا، يعني يقولون حتى يتصل بمخرج اللام، مخرج الضاد واسع حتى يتصل بمخرج اللام. قال للراء من اللسان وما فوقه وما يليهما فهي أخرج من اللام، للراء من اللسان وما فوقه وما يليها فهي أخرج من اللام، وللنون ما يليه الخيشوم وهو أقصى الأنف، وللطاء والدال المهملتين والتاء المثنى طرفه مع أصول الثنايا العليا وهي الأسنان المتقدمة. هاي الثنايا العليا الأسنان، إخوة الأفاضل هذا في علم التجويد أوضح يكون البحث مالته، أما هنا في الصرف قد يكون البحث غامض، يبحث في فني هناك، لأنه لا يفيدنا في علم الصرف إلا من خلال الأصوات، الأصوات تدرس هناك في علم التجويد، ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل، وطرفه مع الثنايا للصاد والزاي والسين، صفيرها صاد وزاي سين هكذا، وطرفه مع طرف الثنايا للضاء والذال والثاء المثلث، الثاء المثلث يعني فوقها ثلاث نقاط، وباطن الشفة السفلى مع طرف الثنايا العليا للفاء، وما بين الشفتين للباء والميم والواو. قال وصفاتها. هنا يريد أن يشير إلى الصفات. طبعا الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. أو قبل أن نقسم هذا التقسيم، الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات عارضة وصفات ذاتية. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، التي هي صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. زين. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو وشديد لن عمر. وسبع علو خص ضغط إذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحيحة في اللام واللا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد استطل. هذه هي الصفات سواء كانت متضادة أو غير متضادة، هذه جميع الصفات الذاتية. فقال صفاتها جهر وهمس ورخاوة وشدة وتوسط بينهما، وإطباق وانفتاح واستعلاء واستفال، وذلاقة وإصمات، وصفير ولين. جيد. طبعا لم يذكر القلقلة والتكرير إلى آخره بعض الصفات. قال فالمجهور ما ينحصر جري النفس مع تحركه لقوته، لأن الحرف قوي، فهنا ينحصر امتناع جريان النفس هكذا وقوة الاعتماد عليه في مخرجه، فلا يخرج إلا بصوت قوي يمنع النفس من الجري معه، ولذلك لا يخرج النفس. والمهموس بخلافه وحروفه مجموعة في قوله، يعني المهموس بخلافه يعني لا يجري النفس أو جريان النفس هكذا. إذا أردنا نقول الجهر وانحباس جري النفس عند النطق بالحرف، وذلك لقوة الاعتماد عليه في مخرجه، هناك قوة في الاعتماد. أما المهموس وهو جريان النفس عند النطق بالحرف، وذلك لضعف الحرف وعدم الاعتماد عليه في مخرجه. وحروفه مجموعة في قوله فحثه شخص سكت، مهموسها فحثه شخص سكت، وما عداها فهو المجهور، يعني ما عدا حروف الهمس جميعها يدخل بالمجهور، لأنهم يقولون تعرف الأمور بأضدادها. قال والشديد ما ينحصر جري الصوت عند إسكانه، وأحرفه أجدك قطبت، هي أجد قط بكت أو أجدت طبقك، لكن هنا أجدك قطبت. ومن هذه الأحرف خمسة تسمى أحرف القلقلة، إذا كان الساكن وهي قطب جد، قلقلة قطب جد واللين واو وياء إلى آخره. طبعا هذه لها تأثير صوتي على الحروف، وإن شاء الله تعالى هناك تدرس في علم القراءات والتجويد، هناك تبين وتفصل بشكل دقيق وواضح جدا. قال والرخو ضده، يعني الرخو ضد الشديد، هذه الصفات المتضادة تسمى لها ضد، فإذا اتصف الحرف بهذه الصفة يمتنع أن يتصف بما يقابلها. والذي بينهما ما لا يتم له الانحصار ولا الجري وأحرفه، لما يروعنا أو لما يروعنا أو لم نرع أو لن عمر. وبين رخو والشديد، لا عفوا لن عمر هذه التوسط، أما الرخو وهي لما يروعنا، يعني الشديد جمعت حروفه بأجدت طبقك، ما عداها كلها رخوة، إذا لم نقل بالتوسط. وإذا قلنا بالتوسط، طبعا أنا لعله ما افتهمت العبارة من المصنف. قال والرخو ضده، يعني جميع الحروف التي ليست هي في الشديد. قال والذي بينهما، هذا يحكي على التوسط هنا، ما لم يتم له الانحصار ولا الجري وأحرفه لم لما يروعنا، يعني لن عمر، لن وبين رخو والشديد لن عمر خمس حروف، هنا ذاكر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هنا الصرف لعله يختلف، أما المجودون فيقولون لن عمر أو لم نرع هكذا. والمطبق ما ينطبق معه اللسان على الحنك فينحصر الصوت بين اللسان وما يحاذيه من الحنك، وأحرفه الصاد والضاد والطاء والظاء، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. جيد. قال والمنفتح بخلافه، يعني جميع الحروف التي ليست مطبقة هذه الأحرف جميعها منفتحة، يعني ينفتح اللسان عند النطق بها. أما هذه الأحرف الأربعة لا، إطباق اللسان على الحنك الأعلى إطباقا محكما عند النطق بها، لكن الإطباق يعني فد مفهوم مشكك، مو دائما 100% مطبقة، ولا أستطيع أن أوضحه هنا إن شاء الله تعالى، هناك في فنه يوضح أكثر. قال والمستعلى ما يرتفع به اللسان إلى الحنك الأعلى. طبعا صفة الاستعلاء هي استعلاء أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفها، وأحرفه أحرف الإطباق والخاء والغين المعجبتان والقاف، التي هي خص ضغط انقض مجموعة في هذه الجملة. والمستفل ما عداها، يعني جميع بقية حروف الحروف العربية هي تدخل ضمن المستفل. قال والذلاقة الفصاحة والخفة في الكلام، هذا في اللغة، عندما وصل إلى الذلاقة عرفها لغتان. وحروفها هي مر بنفل وفر من لب الحروف المذلقة، فر من لب. قال ولخفة أحرفها لا يخلو رباعي أو خماسي لثقلهما من أحدها إلا نادرا. يقول إحنا ما نقدر نكون كلمة عربية رباعية الأصول أو خماسية الأصول إلا وبها حرف من هذه الحروف. التي هي فر من لب أو مر بنفل. يقول كالعسجد، هذا العسجد وهو الذهب الأبيض، والزهزقة بزايين مفتوحتين بينهما ساكنة وهي شدة الضحك، وعصطوس كما يقولون هي شجرة. وبعضهم يقول هذه كلمات أعجمية وليست بعربية، تبقى القاعدة على أصلها، الأصل أصيل حيث لا دليل، زين، وهذه كلمات هي أعجمية وليست بعربية. قال والمصمتة ما عداها، حروف الإصمات ما عدا هذه الحروف التي هي مر بنفل أو فر من لوب. وأحرف الصفير الزاي والسين والصاد، وأحرف اللين الألف والواو والياء. طبعا أحرف اللين الألف والواو والياء بشرط أن تكون ساكنة مفتوحة مسبوقة بفتح مطلقة، لأنه إذا كانت الواو والياء ساكنة مسبوقة بضمة أو مسبوقة الياء بكسرة، هذه ليست حرف لين وإنما هي حرف مد. والقياس في إدغام ما يدغم من تلك الحروف قلب الأول إلى الثاني لا العكس، الأول انقلب على الثاني مو الثاني انقلب على الأول، إلا إذا دعا الحال لذلك، كما في الذكر والذكر، هاي اللي أصلها اتذكر اتذكر أو ادتكر واذتكر، قلبناها من جنس الحرف الأول لا من جنس الحرف الثاني. قال ولإدغام الحروف المتقاربة في بعضها ثلاثة أحكام، الوجوب والامتناع والجواز. فالوجوب في لام التعريف، في لام التعريف مع أحد حروف الشمسية، للام الحالان قبل الأحرف ولاهما إدغامها فالتعريف قبل أربع مع عشرة، خذ علمه من أبغي حجك وخف عقيمه. وهي التاء والثاء والدال إلى الضاء، يعني إلى الضاء، واللام والنون، واللام والنون، وفي اللام الساكنة غيرها مع الراء، نحو بل رفعه الله. شوف واللام الساكنة غيرها مع الراء، بل رفعه صير بل رفعه هكذا. وفي النون الساكنة مع ستة التي مع حروف يرملون، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني، أولها الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، أربعة فيها بغنة لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، أربعة فيها بغنة وهي أحرف ينمو، واثنان بلا غنة وهما اللام والراء، وتقلب ميما مع الباء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، كما تقدم، وتظهر مع حروف الحلق وتختفي مع الباقي. والرابع الإخفاء عند الأحرف، والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. قال فلها خمس حالات الامتناء والامها، وتختفي مع باقي مع الباقي فلها خمس حالات. قال والامتناع في إدغام أحرف ضوية مشفر، ضوية مشفر فيما يقاربها. ليش يقول؟ لأن استطالة الضاد، الضاد من صفاتها الاستطالة، ولين الياء والواو وغنة الميم وتفشي الشين من حروف التفشي، أيضا شين ما ذكرها هو، والفاء طبعا ذاكر الفاء من التفشي وهو قول ضعيف، وتكرار الراء وأيضا من حروف من صفات الراء هو التكرار أو التكرير عفوا، تزول مع الإدغام. وإدغام نحو سيد ومهدي لا يرد لأن الإعلال جعلهما مثلين، هسه بالإعلال صارا مثلين فلا يرد هنا. والجواز فيما عدا ذلك نحو إدغام النون المتحركة في حرف من حروف يرملون، ونحو التاء والثاء والدال والذال والطاء والضاء بعضها في بعض، أو في الزاي والسين والصاد، كأن تقول سكت ثابت أو دارم أو ذاكر أو طالب أو ظافر أو زيد أو سالم أو صابر، أو تقول لبث تاجر أو دارم إلى آخره، أو تقول حقد تاجر زين أو دارم. هنا هذا تمام الكلام عن ما جاء في هذا الدرس وهو الإدغام. لدينا التقاء الساكنين، يعني ما لا يحتاج أن يبقى درس بحد رأسه، نعطيه إن شاء الله تعالى هكذا على عجالة. قال التقاء الساكنين، لدينا التقاء الساكنين. طبعا النطق بالساكنين معا فيه ثقل عند العرب، العرب لا تنطق ساكنين متجاورين إذا لم يكن على حده معا، لابد أن يتخلصوا من التقاء الساكنين، إما بتحريك الساكن الأول وإما بحذفه إذا لم يحرك. قال المصنف إن شاء الله تطبق العبارة ونقرأ، ترى ما بيشي. أيضا هذا مطلب تجويدي، هناك إذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين وجب التخلص منهما إما بحذف الأول، إما بحذف أولهما أو تحريكه ما لم يكن على حده كما سيأتي. هسه راح نبين شنو التقاء الساكنين في غير حده وشنو التقاء الساكنين في حده. فيجب إن كانا في كلمة حذف الأول لفظا وخطا، فيجب حذف الأول لفظا وخطا إن كانا في كلمة واحدة. إذا كان مادة سواء كان الثاني جزءا من الكلمة أو كالجزء منها، شلون؟ قال مثل قل وبع وخف ونحو أنتم تغزون، قل قال قال صارت قل، فهنا واجب. مثل أنتم تغزون وتقضون ولترمن ولتغزن يا رجال، وأنت ترمين وتغزين من غزا، ولترمن ولتغزن يا هندو. هذا كل حذف منها الألف وحذفت منها الياء، ويحذف لفظا لا خطا. هناك لفظا وخطا، هنا لا يحذف لفظا لكن بالخط موجود. إن كانا في كلمتين، هناك إذا كانا في كلمة واحدة، مثل من وكان الأول مد أيضا نحو يغزو الجيش، يغزو الجيش هو يغزو الجيش، أنا قلت يغزو الجيش، ويرمي الرجل هو المفروض ويرمي الرجل، فالتقى الياء مع اللام فالتقى ساكنان، فحذفنا الساكن الأول لكن حذفناه باللفظ لا بالرسم. قال وركعة الفجر، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جمعت كلها في هذه الآية. فهنا حذفنا الساكن الأول الذي هو حرف مد، حذفناه لفظا لا خطا لاعتبار أنه بالخط موجود. قال ويجب تحريكه إن لم يكن مد إلا في موضعين، فيما عدا هذا يجب تحريكه لكن إن لم يكن الحرف الأول حرف مد إلا في موضعين، أحدهما نون التوكيد الخفيفة فإنها تحذف إذا وليها ساكن كما تقدم، إذا وليها ساكن فتحذف. والثاني هي تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم، مثل محمد بن عبد الله، تنوين هاي حذفناها التنوين للإضافة، لأنه كأني إضافة كأني تنوين وأنت إضافة متى ما تراني لا تحل مكانيا. التنوين والإضافة لا يجتمعان فيحذف التنوين الذي هو نون ساكنة بالأصل من للإضافة أو ما شئت فعبر. والتحريك إما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، هذا هو الأصل ويوجد لدينا خلاف الأصل وهو الأكثر، وإما بالضم وجوبا عند بعضهم في موضعين. من هو الأول؟ أمر المضاعف المتصل به هاء الغائب ومضارعه المجزوم، هذا مساعة تكلمنا به، رده ولم يرده، هكذا رده ولم يرده هكذا. والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر أيضا، يعني وجوه الثلاثة كما تقدم في الإدغام قبل قليل. أما الوجه الثاني هو ميم جماعة الذكور المتصلة بالضمير المضموم، كما في كتب عليكم عليكم الصيام حركناها بالضم، ولهم البشرى، لهم لهم، هذه ميم ميم تدل على جمع الذكور، حرف مبني على السكون في لا محل له من الإعراب، ولكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين، هكذا إعرابها. ويترجح الضم على الكسر في واو الجماعة المفتوح ما قبلها، نحو اخشوا اخشوا الله ولا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا، وهنا ترجح الضم على الكسر. ليش؟ ممكن نكسره، يقول ممكن، لكن الضم هو المرجح على اعتبار أن الضمة تجانس الواو هكذا. قال لخفة الضمة على الواو، الواء الضمة ثقيلة ولكنها خفيفة على الواو، في هذا المورد تكون خفيفة، هنا في هذا المورد تكون الضمة خفيفة، وإلا الضمة هي أثقل الحركات وتليها الكسرة وأخفها الفتحة. يعني يصير ولا تنسوي الفضل، لكنه قليل، لكن بالقرآن لم يستعمل. قال ويجوز الضم والكسر على السواء في ميم الجماعة المتصلة بالضمير المكسور، نحو بهيمو، وصير بهيمي، وبعض القراء قرأ بهيمي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا. وفيما ضمت التالي لثانيهما أصلي وإن كسر للمناسبة حتى تناسب هكذا، نحو قال تخرج، أيضا بعض القراء من قرأ بها، وقال تخرج عليهن، وقال تغزي، وقال تغزي، وأن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أوي أو أوي، يجوز الوجهان. وإما الفتح وجوبا، الفتح يكون وجوبا وذلك في تاء التأنيث إذا وليها ألف الاثنين، كما في قال تاء، بعد ما يصير تكسرها لأن الألف يقتضي فتح ما قبل، والألف لا يكون إلا ساكنا وما قبل مفتوح، فهذه القاعدة مضطردة فلا يجوز أن تنخرم في هذه المسألة. قالت وا ما الصير، ولا قالت يا ما الصير، لازم قالتا. وفي نون من الجارة، يعني نون من حرف الجار أيضا تفتح وجوبا إذا دخلت على ما فيه ال بشرط ال، مثل من؟ من الله ومن الكتاب، بخلافها مع غير ال فالكسر اكثر، كما في من ابنك، من غير كسر نقول التقاء الساكنين او ليس التقاء الساكنين على اعتبار انه هنا كلاهما التقاء الساكنين، لكن اذا كان ليس فيه ال هنا ماذا يكسر على الاصل. وفي امر المضاعف المضموم العين ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائبه، كما في ردها ولم يردها، وأجاز الكوفيون فيه الضم والكسر أيضا كما تقدم في الإدغام. الكوفيون يجيزون الضم والكسر أيضا مضافا إلى الفتح، فصير ردها وردها وردها هكذا كما تقدم في الإدغام. ويترجح الفتح على الكسر في نحو ألف لام ميم الله، ميم الله. هنا طبعا في علم القراءات فقط الفتح، التقاء الساكنين فقط الفتح، زين. قال لكن هنا صرفيا يقول يجوز الفتح والكسر في ألف لام ميم الله، وتستعطف الميم الله لك الوجهان، ويجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين. فنقول ألف لام ميم الله، نقدر نقول ميم الله هكذا. ويجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين من أمر المضعف ومضارعه سوى ما مر. هنا يجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين من أمر المضعف، من أمر المضعف ومضارعه سوى ما مر، بس استثني ما مر، هنا يجوز لك الفتح والكسر. قال ويغتفر التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع. شو نهاية؟ يعني يجوز التقاء الساكنين؟ يجوز، ما عندنا مشكلة، في ثلاث مواضع. الأول إذا كان أول الساكنين حرف لين وثانيهما مدغما في مثله وهما في كلمة واحدة، مثل ولا الضالين ومادة ودابة إلى آخره، وخويصة وخويصة إلى آخره، وتمود الحبل. هذه هنا يجوز التقاء الساكن. ليش نقول التقاء الساكنين في حده؟ التقاء الساكنين في حده والتقاء الساكنين في حده جائز. شنو يعني التقاء الساكنين في حده؟ يعني أن يكون الحرف الأول حرف مد والثاني هو ساكن لكنه مدغم بالذي بعده، هذا على حده. هنا نتخلص من التقاء الساكنين بالمد، ما نقدر نقول ومده، مفروض وماده هكذا. الثاني ما قصده سرده من الكلمات نحو جيم وميم وقاف وواو وهكذا، هذا اللي هو لعله من باب أنه هجاء الأحرف، هجاء الأحرف يجوز فيها أو لا، هكذا نعبر عنه تجويديا أفضل. إذا كان موقوفا عليه، إذا كان الحرف الأول حرف مد أو غير مد ساكن مطلقا وكان الثاني موقوف عليه، والفاجر إلى آخر، وليال عاشر، جيم ميم قاف واو وهكذا. أو عفوا هو ذاكر ما الوقف هنا، لا يريد به ما في بخصوص ماذا؟ خصوص اللي هو هجاء الأحرف. قال الثالث ما وقف عليه من الكلمات، إذا كان موقوف عليه فيجوز أيضا التقاء الساكنين نحو قال وزيد وثوب وبكر وعمر، إلا أن ما قبل آخره حرف صحيح يكون التقاء الساكنين فيه ظاهريا فقط، وفي الحقيقة أن الصحيح محرك بكسرة مختلسة جدا. أس الحركة المختلسة بمعنى نختلس الحركة، نسرقها و يعني نأخذ منها ثلثين ونترك ثلث واحد. وأما ما قبل آخره حرف لين فالتقاء الساكنين فيه حقيقي، إذا كان ألف لين حقيقي مثل قال زيد ثوب، وأما بكر وعمر هنا هذا الالتقاء الساكنين هو ظاهريا فقط نقول التقاء الساكنين، وإلا هو في الحقيقة مختلس. شلون مختلس؟ يعني عندما أقول بكر، بكر هذا الكاف جاي أختلسها، والفجر والفجر جاي أختلس الحركة مالته، فقط التقاء ساكن الحقيقي إذا كان الحرف الأول حرف مد أو لين. قال لإمكانه، فالتقاء الساكنين فيه حقيقي. ليش لإمكانه؟ خوف، وإن ثقل وإن كان ثقيلا ماكو مشكلة، وأخف اللين في الوقف الألف ثم الواو والياء مدين، يعني إذا كان حرفا مد بمعنى أن يكونا ساكنين مسبوقا بحركة مجانسة، ثم اللينان بلا مد، اللينان يعني ساكنان مسبوقان بفتحة مطلقة كثوب وبيت. ثوب وبيت هذا لين لأن الواو ساكن مسبوق بفتحة والياء ساكنة مسبوقة بفتحة. أما عندما نقول مثلا سوء هذا واو ساكن مسبوق بضمة مجانسة، وعندما نقول مثلا جيء هنا أيضا الياء ساكنة مسبوقة بكسرة. هذا تمام الكلام. أما الإمالة إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنها فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. أعتذر لأن الدرس طول، لأنه ما يعني ما لا يستوجب أن نجعل لكل درس درسا بحد رأسه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.